الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 88 من سنن أبي داود، وهو الدرس 60 من كتاب الصلاة، والأول من أبواب التطوع. قال: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. التطوع ينقسم إلى قسمين: تطوع مطلق وتطوع مقيد. أما المطلق فهو قيام الليل وصلاة الضحى وبين كل أذانين صلاة ونحو ذلك، وأما المقيد فهو الصلاة القبلية والبعدية المقدرة بثنتي عشرة ركعة للمقيم، على ما يأتي بيان. قال: باب ركعات السنة. المراد بالسنة هنا السنة القبلية والبعدية، أي التطوع. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا ابن علية قال: أخبرنا داود بن أبي هند قال: حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. وأخرجه مسلم، وهو عند الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد والدارمي. هذا الحديث أخرجه مسلم وجعله مسلسلا بالقول، حيث قالت أم حبيبة: والله ما تركتهن بعد. وقال عنبس: والله ما تركتهن بعد. وقال عمرو بن أوس: والله ما تركتهن بعد. وقد اختلف العلماء هل هذا الأجر متعلق بصلاة كل يوم، أو أنه أجر واحد لمن واظب عليها في كل يوم. بمعنى، هل يبنى له كل يوم بيت في الجنة، أم إنما يكون له بيت في الجنة جزاء هذه الصلاة؟ قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا خالد حاء وحدثنا مسدد قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا خالد المعنى عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت: كان يصلي قبل الظهر أربعة في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. وأخرجه أحمد. وهذا الحديث مخرج في مسلم أيضا، وهو من أشمل الأحاديث في بيان النوافل القبلية والبعدية. فذكرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعله من صلاتكم في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. وإن صلى ركعتين جاز لما يأتي في حديث ابن عمر أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين. وفي حديث عائشة أيضا أنه كان إذا لم يصلي قبل الظهر صلى بعدها أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، أي في المسجد لأنه إمامهم، ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. فقد جاء عن أم حبيبة: إن الله حرم على النار من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة. وسنده ظاهره الاحتجاج، إلا أنه مخرج في أحاديث معلة ظاهرها الصحة لشيخنا مقبل. قال: وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. لم يذكر قبل المغرب صلاة، مع أنه قد جاء من حديث عبد الله بن مغفل صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. إلا أن الصلاة قبل المغرب من النوافل المطلقة للمقيدة، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل فيصلي ركعتين على ما تقدم، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، هذا في آخر عهده، وإلا فقد صلى 11 ركعة، وصلى ب7 ركعات، وصلى 13 ركعة، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، أي حسب النشاط والقوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جالسا حتى حطمه الناس، والإنسان كلما كبر سنه ضعف جسمه. فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. قد جاء أنه كان ربما صلى قاعدا حتى إذا لم يبق له إلا 30 آية قام فقرأها ثم ركع، فكله جائز، بمعنى أنه صلى قائما في جميعها وصلى قاعدا في جميعها وجمع بين صلاة القائم والقاعد فيها. وكان إذا طلع الفجر أي وأذن المؤذن صلى ركعتين، سيأتي فضلهما عن عائشة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم يخرج فيصلي بالناس الفجر. قال وبالسند المتصل حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، متفق عليه، وهو عند النسائي وأخرجه مالك في الموطأ. وجاء أيضا في الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، وجمع بينهما إذا صلى في المسجد صلى 4 وإذا صلى في البيت صلى 2، وكله جائز. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وكرعتين قبل صلاة الغداء، أخرجه البخاري وهو عند النسائي وأحمد والدارمي، فيه فضيلة المحافظة والمداومة على العمل الصالح، لا سيما الصلاة قبل الظهر فإنه وقت مبارك تفتح فيه أبواب السماء، وكذلك الصلاة قبل الفجر لفضيلتها وعظيم منزلتها. قال باب ركعتي الفجر. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح، متفق عليه وأخرجه أحمد، تقدم بيانه، لأنه وقت مبارك يفتتح فيه يومه بالصلاة، وكان يقرأ فيها بالكافرون والإخلاص. قال باب في تخفيفهما أي في تخفيف ركعتي الصبح. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أخبرنا زهير بن معاوية قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، متفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد. لا تصح الصلاة بدون أم القرآن، لكن مراد عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين بخلاف ما عليه كثير من الناس. قال فيه دليل، قال ليس المعنى أنها شكت في قراءة صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وإنما معناها أنه كان يطيل في النوافل ويرتل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن معين، ما شاء الله، هل قد مر علينا يحيى بن معين قبل هذا يا أخوة؟ أظنه أول حديث. يحيى بن معين إمام هدى. قال أخبرنا مروان بن معاوية قال أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أخرجه مسلم وهو عند النسائي وابن ماجه، وجاء أيضا من حديث ابن عمر في مسلم أنه كان يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. قال رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. وسيأتي أيضا حديث ابن عباس، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هاتين السورتين في ركعتي الطواف وفي الوتر وفي ركعتي الفجر واختلف في ركعتي المغرب، قد جاء عند النسائي أنه كان يقرأ بهما، لكن الحديث فيه كلام. فقل يا أيها الكافرون دليل على توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة، قل هو الله أحد دليل على إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا عبد الله بن العلاء قال حدثني أبو زياد عبيد الله بن زياد الكندي عن بلال أنه حدثه أن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر فسألته عنه حتى فضحه الصبح وأصبح جدا. قال فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى الله عليه وسلم بالناس صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطى عليه بالخروج، فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر. قال يا رسول الله إنك أصبحت جدا. قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. وأخرجه أحمد. قال أيدهمته فضحة الصبح وهي بياضه، والأفضح الأبيض الذي ليس بشديد البياض، وقيل فضحه أي كشفه وبينه للأعين بضوئه، ويروى بالصاد المهمل وبمعناه فصحه، وقيل معناه لما تبين الصبح جدا ظهرت غفلته عن الوقت فصار كما يفتضح بعيب ظهر منه. لكن ما أدري ما حال أبي زياد عبيد الله بن زياد الكندي، أخشى أن يكون مجهولا. ماذا قال الحافظ فيه؟ قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد قال أخبرنا عبد الرحمن عن ابن إسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طاردتكم الخيل. ابن سيلان قال ابن القطان مجهول، وأخرجه أحمد. استدل بالحديث على المداومة على ركعتي الفجر. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الآية، قال هذه في الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة آمنا بالله والشهد بأننا مسلمون. أخرجه مسلم دون قوله أن كثيرا مما، وأخرجه النسائي. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد هو الدروردي عن عثمان بن عمر يعني بن موسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى وفي الركعة الأخرى بهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألن أصحاب الجحيم. شك الدروردي الحديث المتقدم أصح من هذا، فيعمل بحديث ابن عباس، وله حالان أن يقرأ بقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا مع قوله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، والثانية آمنا بالله وما أنزل إلينا وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كما هو في مسلم. قال باب الاضطجاع بعدها. عبيد الله إذن منقطع. الكندي عن بلال مرسلة، نعم في الحديث ضعيف ومنكر، نكارته كيف يشغل عن الأذان حتى يخرج الوقت. قال باب الاضطجاع بعدها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ضجعتان، الضجعة الأولى إذا انتهى من الوتر، والضجعة الثانية إذا صلى ركعتي الفجر. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد وأبو كامل عبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم أما يجزي أحدنا ممشاه للمسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه قال لا. قال فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه. قال فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال لا، ولكنه أجترأ وجبنا. قال فبلغ ذلك أبا هريرة قال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. أخرج الترمذي المرفوع فقط. والحديث قد أعل بأن أبا صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة. الأمر الثاني أن الحديث ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع، وأما من حيث الأمر فلم يثبت. وفيه فضيلة الاضطجاع على الشق الأيمن. قال وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن حكيم قال أخبرنا بشر بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظا حدثني، وإن كنت نائما أيقظني، وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفيه التعاون على البر والتقوى. فيه أن المرأة تعجز عما يقوم به الرجل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوقظها معه من أول الليل. وفيه مؤانسة الرجل لزوجته إن كانت مستيقظة. وفيه إيقاظ المرأة في آخر الليل إذا قد تغفل عن صلاة الفجر وربما لم تكن قد صلت الوتر. وفيه ما بوب عليه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. وأما في المسجد فالاضطجاع من المحدثات، وقد كان ابن مسعود ربما حصبهم على الاضطجاع في المسجد. قال والحديث يدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر إلى أن يؤذن بالصلاة، وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على 6 أقوال. الأول وهو الصحيح أنه مشروع على سبيل الاستحباب. قال العراقي فمن كان يفعل ذلك ويفتي به من الصحابة أبو موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة، واختلف فيه على ابن عمر فروي عنه فعل ذلك كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه، وروي عنه إنكاره، وممن قال به من التابعين ابن سيرين وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. قال ابن حزم روينا من طريق ابن سعيد القطان عن عثمان بن غياث أنه حدثه وقال كان الرجل يجيء عمر بن الخطاب يصلي بالناس فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد ويضيع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة. هذا منكر، إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة الشافعي وأصحابه، وتمام الكلام في أعلام أهل العصر فليرجع إليه. قال بالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن زياد بن سعد عمن حدثه ابن أبي عتاب أو غيره عن أبي سلمة قال قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائما اضطجع وإن كنت مستيقظا حدثني. هذه الضجعة غير ضجعة الركعتين، هذه بعد الوتر وقد ثبتت، أما هذه السند ففيه مجهول، لا يدرى هل هو ابن أبي عتاب أو غيره. قالوا بالسند المتصل حدثنا عباس العنبري عباس بن عبد العظيم العنبري كذب عبد الرزاق، ومع ذلك لم يقبل العلماء منه هذا التكذيب. وزياد بن يحيى قال أخبرنا سهل بن حماد عن أبي مكين قال أخبرنا أبو الفضل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكر عن أبيه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة وحركه برجله. قال زياد قال أخبرنا أبو الفضل ضعيف، فأبو الفضل مجهول. ثم إن العلماء قد حكموا على هذا الفعل وهو قول الصلاة 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 بعد الأذان أنه من البدع المحدثة، فيتوقف الإنسان على ما جاء به الدليل. قال باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر. وهذا يحصل كثيرا. قال وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ وأخرجه مسلم وهو عند النسائي بن ماجه. فيه الإنكار على إحداث صلاة في حال صلاة الفريضة. قال مسألة إنكار يريد بذلك التهديد على فعله، وفيه دلالة على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك وإن كان الوقت يتسع لفراغ منها قبل خروج الإمام من صلاة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أو التي صليت معنا يدل على أنه أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الركعتين. هذا آخر كلام الخطاب. قال النووي شرح مسلم فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال إن علم أنه يدرك الركعة الأولى والثانية يصلي النافلة. قال ابن عبد البر كل هذا إنكار منه لذلك الفعل، فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد شيئا من النوافل إذا قامت المكتوبة. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال أخبرنا حماد وهو ابن سلمة حاوق أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن جعفر الملقب بغندر قال أخبرنا شعبة عن ورقاء حاوى أخبرنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جري هو عبد الملك بن عبد العزيز حاء. وأخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني حاء. وأخبرنا محمد بن المتوكل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق. كلهم من هم كلهم؟ حماد بن سلمة وورقاء وابن جريج وأيوب وزكريا بن أبي إسحاق، خمسة. عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، في رواية إلا التي أقيمت، لكن هذه اللفظة فيها كلام، لا صلاة إلا التي أقيمت فيها كلام، والصحيح إلا المكتوبة، لأنه قد يصلي معهم هم في العصر وهو يصلي الظهر بنيته، وأيضا ربما يدخل معهم نافلة وهو قد صلى، لكن لا يجوز إحداث صلاتين في المسجد. فإذا أقيمت الصلاة يبادر المصلي إلى الفريضة. قال والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على تسعة أقوال، أحدها الكراهة، وهذا القول هو الصحيح لصحة الحديث في نهيه، ولا معارض لحديث صحيح ثابت إلا مثله وليس بالجواز واحد من الحديث الصحيح المرفوع. فإن قلت أخرج البيهقي في سننه الكبرى قال أنبأنا أبو بكر بن الحارث قال أنبأنا أبو محمد بن حبيان قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود قال حدثنا أبو عمرو الحلبي قال حدثنا حجاج بن نصير عن عباد بن كثير عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح. قال قلت قال البيهقي في آخر الحديث هذه الزيادة لا أصل لها، وحجاج بن نصير وعباد بن كثير ضعيفان انتهى. قال ابن القيم في إعلام الموقعين فهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها انتهى. وقد يعارض هذه الزيادة ما رواه البيهقي وابن عدي من طريق مسلم بن خالد الزنجي ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر. قال الحافظ في الفتح إسناده حسن. الحديث الذي تقدم أخرجه مسلم وهو عند النسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي في الموطأ، إلا أنه يقضي إن أراد بعد الشروق وهو الأفضل، وإن صلى بعد الصلاة لا حرج. قال وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن نمير عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبالسند المتصل حدثنا حماد بن يحيى البلخي قال قال سفيان كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعيد بن سعيد قال أبو داود روى عبد ربه ويحيى بن سعيد هذا الحديث مرسلا أن جدهم زيدا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. قول جدهم زيد خطأ والصواب جدهم قيس. وأخرجه الترمذي إذن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة ركعتي الفجر بعد الفجر الحديث ضعيف، إلا أنه إذا صلاها على عمومات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى النافلة بعد الظهر بعد العصر فلا حرج في ذلك. قال الخطابي في بيان أن لمن فاتته الركعتان قبل الفريضة أن يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس، وأن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إنما هو فيما يتطوع به الإنسان إن شاء وابتداء دون ما كان له تعلق بسبب. وقد اختلف الناس في وقت قضاء ركعتي الفجر، فروي عن ابن عمر أنه قال يقضيهما بعد صلاة الصبح، وبه قال عطاء وطاووس بن جريج، وقال الطائفة يقضيهما إذا طلعت الشمس، وبه قال القاسم بن محمد والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأي أحب قضاءهما إذا ارتفعت الشمس وإن لم يفعل فلا شيء عليه لأنه تطوع، وقال مالك أحب أن يقضيهما ضحى إلى وقت زوال الشمس ولا يقضيهما بعد الزوال. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد، وذكر أن هذا الحديث إنما يرويه مرسلا وأن إسناده ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس، هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي الصبح أربعة؟ وفي رواية يشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. وقال بعضهم هذه إشارة إلى علة المنع حماية للذريعة لئلا يطول الأمر ويكثر ذلك، فيظن الظان أن الفرض قد تغير، وفيه رد على من يجيز صلاة ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي الصبح وإن أدركهما معه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سرجس بأي الصلاتين اعتددت أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا. إذن هذا الحديث ضعيف الذي تقدم حديث ضعيف، والعمل على أنه إن صلاهما بعد الفجر فقياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الظهر بعد العصر، وإن صلاهما بعد الشروق وخروج وقت الكراهة فهو الأحسن، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.